على أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى مسألة 121، قرناها بس مع ذلك أقرأها لك من جديد إن شاء الله تعالى حتى تستذكرها بشكل جيد. لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، نقطة، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، نقطة. أنا ألحظ بالنقطة إيش يعني؟ انتهى هذا حكم، إجا حكم جديد. إذا قد يكون من ناحية القواعد الأخرى غير مناسب. ولا يسقط بذلك خيار البائع، هذا هم ما تنتهى بس نقطة أقول لك ما أدري، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين إلى آخره. قلنا تشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى، لا يجوز للمشتري في الفترة المتخللة بين العقد ومنتهى فترة الخيار، وما مشترطين الخيار مثل إلى سنة، في هذه السنة لا يجوز كل تصرف ناقل من بيع أو هبة أو هذا واضح. ولكن ما هو التخريج الفني له؟ هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، إذا تلف المبيع قلنا في هذه الفترة ضمان عليه من؟ والثالث، لا يسقط بذلك خيار البائع بتلف المبيع، ما يسقط خيار البائع. والرابع، إلا إذا كان الشرط هو الخيار عند وجود العين. جيد، كلامنا الآن الكلام خليه رأس موضوع، الكلام في الحكم الأول، يعني لا يجوز للمشتري التصرف الناقل للعين. التخريج الفني ما هو؟ أنت تؤمن بهذا الشيء، لكن لماذا طبيعي الفقيه هو الذي يتمكن من التخريجات فأتحاول دائما هذا حتى تقترب إن شاء الله من تلك النقطة. ما هو التخريج الفني الصحيح الوجيه لعدم جواز تصرف المشتري التصرف الناقل للعين؟ يمكن أن يذكر في وجه ذلك أن المورد من الاشتراط الضمني، يعني أنا البائع، يعني البائع حينما يقول للمشتري بعتك هذه الدار على أن يكون لي الخيار إلى فترة سنة، أسلم لك الثمن إن شاء الله، الله يوفر لي الثمن وأقضي حاجتي، أرجع لك الثمن وأسترجع العين، يعني الدار. ترى هاي دار آبائي لا تكتب أنت دار آبائي وأجداد، لا هالحكي شو هذا؟ مال تلطيف، قلنا أجواء. أنا لي الخيار في استرجاع العين إذا رجعت لك الثمن على رأس السنة. لمن يقول هكذا المفهوم العرفي أنه لا يجوز لك، يعني البائع قاعد يشترط العين يكون تبقيها، أنا أريد أسترجعها، أريد أسترجعها على رأس السنة، أرجع لك الثمن وترجع لي الدار. إذن هناك اشتراط ضمني، قصدنا من ضمني يعني إيش ضمني؟ يعني غير مصرح به، مضمر، سأعبر عنه بالضمني، ولو يعبر عنه بالمضمر لعله أولى، والأمر سهلون. استشيلك شغل التبهاء القضية. فإذا كان هناك اشتراط ضمني على أن الدار لا بد وأن تبقى كما هي، لأن أريد أرجعها على رأس، أريد أن أرجعها على رأس السنة. فصار ذلك شرطا، فيشمله عموم المؤمنون عنده، وشرط نافذ بعد هذا، المؤمنون عنده شروطهم إذن صغرى وكبرى. الصغرى فهمناها من نفس اشتراط الخيار، لمن البائع يقول للمشتري أبيعك الدار ولي الخيار في استرجاعها، ها في استرجاعها، هذا يفهم منه السبيعة دلالة، هذه أنا ما التزامية شو شنو، يفهم منه عرفان أن الدار لابد وأن تبقى حتى أرجعها من خلال الخيار. هذه صغرى. والكبرى المؤمنون كل شرط نافذ، المؤمنون عند شروطهم. هذا هو التوجيه الفني. أما التصرفات غير الناقلة للعين كالسكن في الدار أو ركوب السيارة أو من هذا القبيل، العين باقية ولكن يستفاد منها، مثل هذه التصرفات لا يشملها لا يعمها الاشتراط الضمني، فتكون جائزة في حق المشتري. وبهذا أيضا يتجلى أن المشتري لو لم يرد السكن في العين في الدار، لأن هو عنده دار ساكن فيها، وهذه الدار لا يحتاج الذي دفعها البائع، الذي دفعها البائع قال له أعطيك 10 ملايين أو 20 مليون الآن في مقابل الدار، أبيعك الدار، أنا أبيعك الدار وأخذ منك مثلا كذا مليون دينار إلى فترة سنة مثلا، متى ما أرجعت الثمن أرجع الدار. قلنا إلى حق المشتري أن يسكن في الدار، ما بيفرد مشكلة، أي يأجرها شلون، فندق شلون، يجوز يو لا، أي سبحت هذا، أي يأجرها أمات، لا بأس، لا بأس بذلك، مو أجار يضر بيمن بالدار يهدمها، لا لا، ليش هاي شو هبنين لك هاي بعد اللي يهدمها، لا هو الشرط الضمني هم يشمله، لأن هذا صاحبنا لما قال البائع أبيعك الدار بشرط أن أرجعها، يعني مو تخربها، حافظ عليها بالشكل المناسب، فأنا أرجعها. فإذا التصرفات المناسبة العرفية المناسبة تجوز، كالسكن في الدار يسكن فيها أو يؤجرها النفر نفرين، ها نفرين الذي انضاف مرتبين كانوا، ولكن فترة الإجارة ينبغي أن لا تكون أكبر وأكثر منين من فترة الخيار، فإذا كان فترة الخيار قايلة إلى سنة فلا بد أن تكون الإجارة أيضا إلى سنة، وأما إذا كان إلى سنة ونص لا يجوز. لماذا؟ هاي الأحكام منين تطلعها؟ هو فكرة الشرط الضمني بعد، فكرة الشرط الضمني لما نقل على أنه أبيعك الدار بشرط على رأس السنة لي الخيار في إرجاعها بعد تسليم الثمن، شو هذا كله يدل بالالتزام على أن الدار إذا أردت تأجرها لا تأجرها لفترة أكبر، وإلا إذا صار لفترة أكبر بعد لا أتمكن آنذاك من استرجاع العين لأنها بيد المستأجر. إذن هذا أيضا يستفاد من خلال فكرة الشرط الضمني، وأنت بالتأمل انفتح لك الباب، تتمكن تجلس الآن وتفكر وتذكر لك تفريعات وأحكام على هذا المنوال الذي أشرنا إليه. والمنشأ هو ماذا؟ كل فكرة الاشتراط الضمني. جيد، هذا صار واضح. ثم بعد أن عرفنا مضمر، شوف قلنا مضمر هو، بس انت تفهمه، انت تحدد، انت واحد عرفي هذا يحدد. انت لما تطي بيتك تقول له ابيعك داري بيش قد فلوس الى سنة بهل قد اريد انشم، معتاز يا اخي معتاز، شو سوى، عملية او غير عملية؟ اجارنا الله واياكم 10 ملايين اريد، هو معناه الدار شنو بقيها اريد انا بعدين الى فترة سنة. شت هذا ما تفتهم من الاشتراط الضمني بعد تأمل ما بي يعني بقي. زين، الامر واضح ان شاء الله. فيشمل، قلنا اذا صار اشتراط ضمني يشمل حينئذ عموم المؤمنون عند شروط، هذا واضح. صار هنا شيء آخر أريد أن أذكره، وهو لو فرض أن المشتري تصرف تصرفا منافيا لمقتضى عقد بيع الخيار، بأن فرض أنه باع الدار لأنه استأجرها إلى سنة، بل باعها، ولا يجوز، قلنا لا يجوز لأن هذا مخالف لفكرة الاشتراط للشرط الضمني. ولكن السؤال هنا، هل يقع هذا التصرف باطلا أو أنه يقع صحيح، غايته يكون عاصيا؟ من يكون عاصيا؟ المشتري. فهل هناك عصيان تكليفي فقط مع صحة البيع هذا أو صحة الهبة أو صحة الإيجار لفترة أكبر؟ هل تقع هذه التصرفات صحيحة غايته مع العصيان التكليفي أو أنها تقع باطلة؟ نظرك المبارك هنا شويونة، القضية صارت أصعب، إبداء الرأي شوي يصير هنا مشكل. خب، ما هو المناسب؟ القضية تبتني على أن حديث المؤمنون عند شروطهم ماذا يستفاد منه؟ هل يستفاد منه الحكم التكليفي فقط، يعني يلزم العمل على طبق الشرط، هذا وجوب تكليفي لا يلزم منه البطلان لو حصل التصرف المنافي، غايته يكون هذا المتصرف وهو المشتري آثمة، أو أنه لا يستفاد منه الحكم الوضعي أيضا، يعني بتعبير آخر يستفاد منه أن التصرف هذا باطل، ببيان أن حديث المؤمنون عند شروطهم يثبت حقا للشارط وهو البائع، فصار البائع صاحب حق في استرجاع هذه العين، وما دام صاحب حق فالتصرف الذي يقع منافيا لهذا الحق يكون حينئذ باطلا، إذ هذا التصرف من المشتري يتنافى مع حق البائع فيقع باطلا. إذن الجواب يدور مدار ها هذين الاحتمالين ماذا أكرر ماذا نستفيد من حديث المؤمنون عند شروطهم؟ هل فقط الوجوب التكليفي فالتصرف يقع صحيحا غايته مع العصيان قاعد أكرر، أو يستفاد منه ثبوت الحق للبائع في إرجاع العين عند نهاية مدة الخيار فيكون هذا التصرف بالإجارة أو بالبيع، تصرف بالبيع يبيع الدار المشتري منافي لحق البائع، ويمو هذا حق البائع هنا حق وضعي موجود، فهل الثابت فقط حكم تكليفي أو الثابت حكم وضعي ثبوت حق للبائع في عدم بيع العين؟ ماذا نستفيد منه؟ هذا بعد أنت يكون تراجع شنو نفسك بعد. وهذا من أحد مناشئ اختلاف الفقهاء. واحد يستفيد هذا يقول لك شنو المستفاد الوجوب التكليفي لا أكثر، فيقول التصرف يقع صحيحا غايته مع الإثم مع العصيان. وإذا واحد استفاد الثاني بعد هاي استفادة، شو شلون يستفيد هو هذا المعنى؟ إيش بنظرك المبارك أنت بعد شنو راجع قرارات نفسك رجاء، إيش تستفيد من حديث المؤمنون عند شروطهم؟ يمكن أن يقال غاية ما يستفاد اللزوم التكليفي، ما زاد ممكن إن كان، لكن استظهار بحيث يمكن على ضوئه يقال بثبوت الحق أمر صعب، وبناء على هذا غاية ما يثبت، وبناء على هذا غاية ما يثبت العصيان التكليفي مع وقوع التصرف البيع يقع صحيحا غايته يكون المشتري يكون آثما في هذا التصرف. بل هسه أكو حكايات أخرى بعد هذه خارج عن محل الكلام، أن هذه الدار معيوبة، هذه الدار التي بيعت لأنها متعلق حق الغير، فذاك المشتري الثاني يكون هذا حكي دعنا عنه رجاء، احنا مو كلام نويا فيما يترتب على ذلك بعد ذلك، كلامنا هذا البيع صحيح أو فقط هالنقطة نريد نحددها. إذا قلنا مفاد المؤمنون عند شروطهم اللزوم التكليفي لا أكثر، محتمل ترى أكثر لكن استظهار صعب، فغاية ما يثبت العصيان مع صحة التصرف. وإذا استظهرت أنت وهذا كله حق إليك، وخل أقول لك ترى بعض مرات لما توصل النوبة إلى الاستظهارات أنا أقوم أن أشيل حذائي وفي أمان الله، اتهم شيل حذائك شنو لنقعد ونتحارك بعد إيه استظهارات بعد، فهاي قضايا بعد شنو وجدانية بعد ما يوم أنت تقول له أظهر هو هيك هذا هو هيك، فتبع بعد القضية استظهارات. بل إذا أكو فرد منبهات من هنا وهناك يمكن أن يستعان جيد جدا، لكن إذا ما أكو منبهات كل واحد يكون يقوم أو يأخذ طريقة، عشان لن نطولها بعد. فالخلاصة من كل هذا أنه لو وقع التصرف المنافي لحق البائع بأن فرض أن قاعد أكرر ترى ما عندي مطلب جديد، بأن فرض أن المشتري باع الدار، فهل يقع هذا البيع باطلا أو أنه يقع صحيحا غايته مع الإثم يكون آثما هذا المشتري؟ المسألة من هذه الناحية قلنا تتبع علما للاستظهار، عن حديث المؤمنون عند شروطهم ماذا يستظهر منه، ماذا يستفاد منه؟ اللزوم التكليفي فقط أو يستفاد منه ثبوت الحاق للشارط؟ إذا قلنا اللزوم التكليفي فقط فالتصرف الذي وقع من المشتري باع الدار يكون صحيحا، غايته يكون آثما. وأما إذا فرض أنه قلنا لا يثبت حق علما للبائع فالتصرف يكون هذا باطلا، فالقضية من هذه الناحية تتبع هذا الاستظهار. هذا بحمد الله عز وجل انتهينا منه. اي بس حرام عليه، حرام عليه. اي بس حرام عليه، اي بس حرام عليه، يسقط عن العداله. اي ما يخالف بعد، هو هاي المؤمنون عند شروطهم، فاحنا ما تنقول الصيد لازم، لكن لازم بهذا المعنى، يجب ان يسير على طبق الشرع. لكن هذا اللزوم لزوم تكليفي او لزوم وضعي؟ القدر المتيقن من عنده اللزوم التكليفي دون بس هذا استظهارات، اذا اني منبهات لا باس به. على اي حال هو مقصوده هذا، بس شو يسوي؟ ما وصل الى مقصوده، لان يحتاج الى دليل حتى يصل الى مقصوده. اي اخو يحتاج الى مثبت لما هذا الوصول الى مقصوده. الذي اكو عندنا المؤمنون عند شروطهم، غايه ما نستفيد منه، ما نريد نقول ذاك باطل حتما حتما، بس استظهار صعب. الوجوب التكليفي قدر جناب الشيخ، شو تفضلتوا؟ يعني كان قايل له وإذا تصرفت وقع التصرف باطلا، هيجي اي بهذا المعنى، اي ممنوع تكليفا ما يجوزك حرام، اي هذا المقدار. اما انه هذا والى حق هذا همات شنو يمضي، هو اشترط هيجي، هذا يحتاج الى امضاء، شلون تثبت الامضاء؟ اي المقصود هو هذا يمكن الوصول اليه حتى يصير شرط صحيح. فالمقصود القضية توصل علما إلى المؤمنون، وهذا قلنا هو منشأ، بعضهم قال على أنه باطل، بعضهم قال صحيح مع الإثم. ها شاشين شعدنا بعد غيره ما عدنا، وين حق في من؟ حق تكليفي وحق وضعي. ها يلا مو بعدين انت تريده وضعي.
يلزم من بيعه اسقاط حق الغير، وحق الغير ما يسقط الا من صاحبه.
يعني مو يلزم اسقاطه، لا لا، حقه بعد شنو موجود، لكنه خوب. اي بس خوب، بس مو معناه فوت حقه، بعد هو حقه موجود، صدق حقه موجود، بس انت تريد الحق الوضعي. هو كلام ده هنا العركه هي هنا، يثبت هذا الحق الوضعي او لا، عركتنا هو على هذا. ما يصير هذا تجيبه هو عين الدليل السوي. الحكم الثاني خلوه هسه بعدين، هذا التكمله ان شاء الله، هذا كله في الحكم الاول. الحكم الثاني قلنا المساله تشتمل على اربعه احكام. الحكم الثاني اذا تلف المبيع فهل المشتري يكون ضامنا لتلف المبيع؟ الجواب نعم، لوجهين. الوجه الأول المفروض أن المبيع في هذه الفترة هو ملك للمشتري، فإذا كان ملكا له فمن المناسب أن يكون تلفه ومنه، لأنه ملكه بعد وملكك، فالتلف يكون منك أيها المشتري، وهذا معنى الضمان، يكون ضامنا، هذا معنى، يعني الخسارة عليك أيها المشتري من باب أنت المالك في هذه الفترة، مالك لهذا المبيع، فإذا تلف هذا المبيع تكون أنت ضامنا لأنك مالك، ما نحتاج بعد إلى دليل خاص، أو يكفي أن يكون هذه العين، هذا المبيع ملك في هذه الفترة لمن؟ للمشتري، وما دام ملكا للمشتري وقد تلف وهو ملك للمشتري فيكون ضمانة على المشتري، هذا ينبغي أن يعني خسارة عليه منه، وهذا ينبغي أن يكون مطلبا واضحا. إذن القاعدة تقتضي بقطع النظر عن الدليل الخاص، القاعدة تقتضي أن يكون الضمان على المشتري لأنه ضامن، لأنه مالك، هذا الدليل في هذه الفترة هو مالك، هذا الدليل الأول عليما على أن التلف يكون من المشتري لو حصل هذا التلف في هذه الفترة في فترة الخيار. والدليل الثاني روايتان قد تقدمتا، إحداهما لإسحاق ابن عمار والثانية لمعاوية ابن ميسرة، نرجع بيان هاتين الروايتين إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.